بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، قد انتهينا بفضل من الله سبحانه وتعالى من القواعد التي ذكرها المؤلف، والآن سننتقل إلى أبواب جديدة في ترجمة إسرائيل أو دراسات عنوان عليها لأنها دراسات الجرح والتعديل، وسيجري هذه الدراسة في ترجمة إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، فيذكر فيها أقوال أئمة الجرح والتعديل، ومن خلال عرضه لهذه الأقوال يتكلم كذلك عن القواعد التي مرت معنا، فهو بمثابة ترجمة عملية بحيث ينظر في تطبيق هذه القواعد التي مرت بنا. والنظر حقيقة في هذا الفن في قواعد علوم الحديث وفي الجرح والتعديل يجد أن معرفة هذه القواعد وفهم هذا الفن والوقوف على دقائقه لا يكون ذلك بالحفظ وفقط أو بالمطالعة أو بسماع الأشرطة أو بحضور بعض الدروس العلمية للمشايخ ولطلبة العلم، إنما يحتاج إلى ممارسة ويحتاج إلى طول باع ومعرفة وفقه في هذا الفن. فكم من أناس مكثوا وقتا طويلا في دراسة هذا العلم من الناحية النظرية، وابتدأوا في دراسته بالبداية الصحيحة، فأخذوا ودرسوا المختصرات، ثم بعد ذلك ترقوا وارتقى بهم الأمر إلى دراسة الكتب المتوسطة، ثم إلى دراسة الكتب المطولة، ولكن لم يغوصوا بالتجارب العملية وكذلك بدراسة علم العلل، فكأنهم لم يحصلوا شيء. فرجل فرق بين الصحيح والضعيف، بين الحسن والحسن لذاته والحسن لغيره، ولكنه لم يقف على قواعد العلماء في ناحية التعليل وكلامهم والوقوف على كلامهم في التصحيح والتعليل إلى آخره، ما استفاد شيء. فهنا أقول لابد من الاستمرار. ما ينفعك أيها الطالب أن تدرس البيقونية ثم تدرس الباعث ثم تدرس مثلا في كتاب النزهة ثم تدرس مثلا في كتاب تدريب الراوي أو غير ذلك من الكتب، ثم يقول بعد ذلك الإنسان قد اكتفيت والحمد لله رب العالمين ووقفت على اصطلاحات القوم، فكان ماذا؟ ولم يحصل شيء، فسرعان ما ينسى وسرعان ما تتفلت منه تلك المصطلحات التي حفظها والاحترازات التي فرق بها بين قول فلان وبين صحة قول فلان أو ضعف قول فلان. إذن الأمر يحتاج إلى دراسة النظرية من أجل أن يفهم الإنسان عبارات القوم والمصطلحات التي تكلموا بها، ثم يمشي كذلك ويطلع ويدرس ويستفيد من كلام العلماء في العلل، ولا بد أن يكون ذلك على أيدي المشايخ الذين سبق لهم أن درسوا هذه العلوم ووقفوا على تلك القواعد. ولذلك المؤلف هنا بعد حقيقة سرده لكثير من القواعد، فابتدأ مثلا بالكلام على العدالة والضبط، وتكلم على الرواة وأحوال الرواة من حيث الجهالة والمعرفة، فلان مجهول والفرق بين مجهول العين ومجهول الحال، وتكلم كذلك انتقل الكلام في قواعد مهمة جدا في معرفة العدول الثقات والتمييز بينهم وبين الضعفاء، وكيف يحكم الإنسان على العدل بأنه ثقة حافظ، وكيف يحكم كذلك على الضعيف. ثم انتقل بعد ذلك الكثير من الكلام في الجرح والتعديل والألفاظ إلى آخره. هنا في هذا المبحث هو المبحث الذي يجمع لك شتات هذه المسائل وما تفرق من كلامي ومن كلام غيري، كيف يحكم الإنسان على الراوي، وبحكمه على الرواة يستطيع أن يحكم على الأسانيد، وإذا استطاع أن يحكم على الرواة وبالتالي يحكم على الأسانيد صحة وضعفا، فقد انتقل لمرحلة متقدمة واجتاز مرحلة جيدة. لكن ليس بهذا أيضا نستطيع أن نقول قد تأهل هذا الإنسان أن يستطيع أن يحكم على حديث المروية والثابتة أو المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل لابد كذلك من دراسة العلل. دراسة العلل ففرق بين كما سبق معنا كذلك بين حكمنا على الإسناد وبين حكمنا على الحديث، فليس بمجرد الحكم على الإسناد بهذا يكون قد حكمنا على الحديث، كما مر معنا في علل الدارقطني، فقد يصحح الإنسان إسنادا لذاته وهذا الإسناد بعد جمعه للطرق يحكم عليه بالشذوذ، يحكم عليه بأنه غير محفوظ بسبب أن راويه أو أحد رواته قد خالف من هو أعلى منه وصفا وعددا. وقد يحكم الإنسان على إسناد بالضعف لذاته فبعد جمعه للطرق يجد له من الشواهد والمتابعات التي ترقيه وتقويه وتجعله حسنا لغيره، وقد يكون الحديث صحيح لغيره إلى آخره. إذن هناك درجات لابد وأن يجتازها الإنسان، وهناك مراحل لابد أن يمر بها الإنسان، وهذا الفن يحتاج إلى صبر ومثابرة ويحتاج إلى جد واجتهاد، ليس هو بعلم عادي أو علم من العلوم التي من علوم الكماليات أو الأمور التي يقوم بها الإنسان لسانه أو إلى آخره. هذا أصل من أصول الاجتهاد ومن علوم الآلة، آلة الاجتهاد. فلا نستطيع نحن أن نحكم على حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحة أو ضعفا إلا إذا تأصل الإنسان وصار له الباع والممارسة والتدقيق والمعرفة والغوص في كلام القوم، صارت له هذه الملكة حتى يحكم بها على الحديث. وصحيح قد يقبل الإنسان على أحكام المتقدمين فيكتفي بذلك، أو على تصحيح المتقدمين الذين لم يختلفوا في تصحيح حديث، أو الكتب التي اتفق العلماء على صحة مروياتها كالصحيحين. فليس مقصودي النظر في مثل هذه الكتب، ولكني أعني النظر في الأحاديث التي اختلف أهل العلم في تصحيحها، الأحاديث التي لم يتكلم عليها أهل العلم. إذن لابد للباحث ولطالب العلم عند مثلا بحثي في مسألة فقهية أن يحكم على تلك الأحاديث، وأن يرجح جانبا من جوانب العلماء الذين اختلفوا، إما أن يرجح قول المصححين أو يرجح قول المعلين المضاعفين، أو في الحالة الأخرى إذا لم يتكلم في هذا الحديث فهو في حاجة للحكم عليه. هذا في الناحية الفقهية، هذا في ناحية التفسير، هذا في ناحية تعبدك، هذا في ناحية حتى أورادك وأذكارك التي تتعبد الله سبحانه وتعالى بها. لا يقوم هذا كله إلا بتحقيق الحديث وتفصيل هذه الأصول وتأسيس هذا الدليل الذي ستفر إليه وتستدل به وتقبض عليه أنه دليلك وحجتك في هذه المسألة. إذن لا أريد الإنسان إذا درس كتابا يتشبع ويرى أنه بدراسة هذا الكتاب الحمد لله الآن صار كأبي زرعة أو كأبي حاتم أو كابن معين، يصح له بعد ذلك أن يحكم على الأسانيد ويحكم كذلك على الرجال، فإذا به يخبط خبط عشواء تضعيفا وتجريحا وتعديلا كما نراه في بعض الحالات ومن بعض الأشخاص نرى ذلك، وهذا بالطبع لعدم التأصيل الصحيح، ولأن هذا الإنسان لم يكن عنده من يدله ويرشده. وكما قال أيوب بن أبي تميم السختياني رحمه الله تعالى ناصحا طلاب العلم: إذا طلبتم العلم فاطلبوه بتأودة وسكينة ولا تطلبوه في سفه وطيش. هذا الفن يحتاج إلى تأودة، وفي كل يوم ترى أنك هذا بالطبع عند الاستمرارية وعند مداومة النظر في الكتب. أما أن يكتفي الإنسان فقط بالدرس الذي يسمعه أو الكتاب الذي لا أقول حصل ما فيه، وإنما يعني عرض عليه أو عرضه هو على شيخه، ثم ما هو مقدار الفائدة التي خرج بها من هذا الكتاب؟ قد يكون 10%، قد يكون 5%، قد يكون مثلا وقف على 20%. إذن هذا أيضا ليست هي الفائدة المرجوة. إذن ليس فقط بدراسة الكتاب ولا بحضور الدرس ما سيستفيد الإنسان أبدا، والله أعلم ما سيستفيد من حضور درس أو سماع شريط أو قراءة في كتاب في هذا الفن خاصة. هذا الفن يحتاج إلى ممارسة ويحتاج إلى مداومة النظر في كلام العلماء، سواء من الناحية العملية أو من الناحية العلمية، ولذلك لابد أن يكون الإنسان اطلاع. أما الأخ الذي يكتفي أن يفتح فاه ثم يسكب له الساكب في فيه هذا الفن ما سيستفيد شيء حقيقة. فالأمر يحتاج إلى أن يبرك لعلم الحديث، واضح، يبرك لعلم الحديث بجد بجد واجتهاد بدراسة، وأن يحصل ذلك على أيدي المشايخ، وأن يقرأ كذلك في الكتب مع قراءة كذلك البحوث العلمية والتحقيقات العلمية للمحدثين الكبار، كمثلا تحقيقات الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. أناس كثر استفادوا في علم الحديث من قراءة تحقيقات وتعليقات الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على الأحاديث. وهذا أقول لما رأيتم من كثير من طلبة العلم بل من مشايخ أنهم استفادوا فوائد كبيرة جدا من كلام الشيخ الألباني رحمه الله، بل كانت اختيارات الشيخ الألباني وترجيحات الشيخ الألباني إذا جمعت وجمع الإنسان لها النظائر الأمثال والمشابهات المتشابهات من هذه الأحكام تكون عند المشايخ عبارة عن قواعد. الشيخ الألباني رحمه الله تعامل مع هذا الحديث بالوضع الفلاني واستدل بهذه القاعدة في الموضع الفلاني وهكذا. إذن عندما ترجع أنت لكلام العلماء أنت تستفيد فوائد جديدة، وتقف كيف تعامل هذا العالم مع هذا الحديث، سواء في إحكامه على الرواة أو في إحكامه على المرويات. ولذلك أنا يعني لا أريد أن أسأل وأحرج بعض الإخوة في خلال هذه الفترة ما هي الكتب التي قد قرأوها في هذا الفن، في كتب الجرح والتعديل، مقدمات الجرح والتعديل، تمام، مثلا المقدمات العلمية التي تزخر وهي ملأة بالفوائد الحديثية، مثل مر علينا مقدمة الجرح والتعديل ابن أبي حاتم، تمام، تقدمة الجرح والتعديل ابن أبي حاتم، هل قرأ أحد؟ لا أحتاج أن يعني أسأل لمعرفة الجواب سلفا، وهذا يعني حقيقة شيء لا ينشط ولا يجعل الإنسان حقيقة، لكن يعني ماذا يفعل الإنسان؟ أسأل مثلا كتب مثل كتاب كتب الحافظ ابن حجر رحمه الله، مقدمة هدي الساري. كتاب هدي الساري تلخيص الحبير الحافظ ابن حجر، وكيف يحكم على الأحاديث، وكيف يحكم على بعض الرواة بخلاف أحكامه في كتاب التقريب. هل قرأ أحد منا ذلك؟ هل أخرج الفوائد؟ استنبط ذلك؟ من منا انتهى من السلسلة الصحيحة؟ من السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني؟ أناس طلبة علم هم أصغر منا سنا، أصغر من كثير من الحاضرين سنا، تمام، في بداية طلبهم للعلم قد انتهوا من هذه الكتب، انتهوا من هذه الكتب، يعني إرواء الغليل، السلسلة الصحيحة، السلسلة الضعيفة، واضح، كتب وأجزاء صغيرة، كتاب أداب الزفاف، كتاب نافلة اللي هو الرد في أسئلة الجامعة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، انتهوا من هذه الكتب. وكان هؤلاء بالفعل ينتظرون الكتب الحديثة والجديدة. لماذا؟ عندهم النهم، وعندهم هذا العلم قد تخلل في أبدانهم، شغل حواسهم، فاستفاد هؤلاء، استفاد وتأصل. لكن مشكلة الكثيرين من طلبة العلم في هذه البلاد إلا من رحم الله، هو أنه يحتاج أن يفتح الإنسان فاه ويلقنه العلم تلقينا، مش ممكن، هذا لا يكون ولم يكن ولم يكن من قبل، مش ممكن. طالب العلم يحتاج أن يجتهد، وعندما يجتهد هذا الاجتهاد ويقرأ 11 مجلدا ويقف على 40 أو 50 أو 150 فائدة، هذه الفوائد لا تخرج بعد ذلك من ذاكرته، هذه الفوائد يعرف قيمتها ويقدر قدرها. لماذا؟ لأنه اجتهد فيها. هذا الكتاب الذي بين أيديكم لو أنك نظرت فيما أورده المؤلف رحمه الله تعالى من قواعد، بعضها مبسوط وموجود في كتب علوم الحديث الاصطلاحية التي صنفها ابن حجر وصنفها العراقي وصنفها ابن الصلاح وأورد بعض ما فيه، هل كل ما أورده المؤلف هو هذه الفوائد؟ أبدا، معظم ما أورد المؤلف هو ما وقف عليه ووقف عليه غيره كذلك من المعاصرين من الدرر ومن الفوائد الثمينة الغالية، واضح؟ نتاج ماذا؟ إنما هي نتاج استقرائهم، نتاج بحثهم. وأنت إذا لم تستقرئ في هذه الأيام وفي شبيبتك وفي بداية طلبك للعلم، متى ستستقرئ؟ تستقرئ عندما تدرس، تستقرئ عندما تصنف، تستقرأ عندما أو تقرأ عندما تبحث، تقرأ عندما تشغل الشواغل والمشاغل ومشاكل الناس، ما سيكون هذا؟ ولذلك كما قال عمر وقال غيره، تعلم العلم قبل أن تسول. كل إنسان له وضعية معينة في المجتمع ويشار إليه بالبنان، هذا يستفتيه وهذا يحتاج في حل مشكلة، وهذا يحتاج في قضية طلاق، قضية بيوع، وهكذا. هذا سيشغل، هذا الإنسان سيشغل. إذن الوقت الذي يستطيع المحصل فيه طالب العلم هو هذا الوقت، وقت الشبيبة، وقت الطلب. إن تجعل نفسك هكذا منسوب وترمومتر، إذا وجدت نفسك حريصا فاستمر، لم تجد نفسك حريصا احرص. لا أريد أن أقول اترك، لكن أقول احرص، اتقي الله في وقتك، واضح. ولذلك أنا أنقل لكم هذه التجربة، ليست عني، فأنا مثلكم وأقل منكم تقصيرا، لكن أنا أقرأ عن طلبة علم رأيناهم ورأينا منهم الجد والاجتهاد وانتفعوا ونفع الله بهم. كيف كان هذا؟ بسهر الليل وبالحرص في النهار. حقيقة هؤلاء هم الذين يستفيدون. وكما قلت، ليست القضية قضية الحفظ، فلا السامع ولا المتكلم عنده تلك الحافظة، لكن القضية الفهم، فهم هذا الكلام. وهذا الفهم لا يكون إلا بفهم كلام العلماء وبكثرة الاستقراء والقراءة في كلامهم وبالوقوف على تجارب الآخرين، كما قلت، الرجوع لكتب الشيخ الألباني ولغير الشيخ الألباني وتلاميذ الشيخ الألباني، لأنك بمعرفة ما عند القوم ستقف على صوابهم وتقف على خطائهم، ويستطيع الإنسان أن يجعل لنفسه دربا وطريقا يمشي عليه. أما كثير من الطلبة حتى إلى الآن لم يحدد منهجه في علوم الحديث، هل هو بالمنهج المعروف الذي أخذناه عن مشايخنا ومشايخنا عن مشايخهم وهكذا أبواب المنهج الجديد الذي يعزوه أهله إلى المتقدمين إلى المتقدمين ويفرقون بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين. لا أعني في يعني بعض المسائل، هذا قد يرد في بعض المسائل لكن في كثير من المسائل وفي غالب المسائل. فنصيحتي يا إخوان، فتح هذا الكلام ما جعله المؤلف وسطره في الفصل الثاني الذي جعله في الطلعات الجديدة من هذه الضوابط، وهو أقوال أئمة الجرح والتعديل عرض وتحليل، وابتدأ فيه بالكلام على ترجمة إسرائيل ابن أبي إسحاق السبيعي. وهذا لا شك في أننا نأخذ منه فائدة أن المسألة تحتاج إلى جد واجتهاد وتدرب وممارسة، ممارسة ما يكتفي الإنسان بما يسمعه ثم هذا بعد ذلك حتى لا يراجع، لا يكلف نفسه بالمراجعة. ولذلك أنا أقول كم هو عدد الذين سمعوا من قبلنا وحضروا عند مشايخنا وعند كثير من مشايخ هذه البلاد، آلاف الآلاف، آلاف الآلاف. ما من شيخ ستذهب إليه وتسأله كم حضر لك من طلبة العلم ودرسوا على يدك إلا سيذكر المئات، بل منهم من سيذكر الآلاف في دروس علمية تأصيلية. إن سألت كم هو عدد المستفيدين ممن يعتمد عليهم، لا أظن الناس يعد لك عددا حتى على أصابع. يعني لماذا هذا الجهد الكبير، هذه القدرات التي سخرت، هذا الوقت، هذه الإمكانيات، لماذا لم تستغل؟ لماذا لم تستغل؟ هو بسبب التفريط، بسبب التقاعس، بسبب التكاسل، بسبب أن الإنسان فهم طلب العلم خطأ، فهمه خطأ. منهم من يريد فقط أن يجعل في أجندته أنه درس على يد فلان وفلان الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، ويظن أنه بمثل هذا السرد والعد أنه بهذا قد تميز وقد حاز الفنون والعلوم وصار له شأنه وصارت له درجته العلمية التي تؤهله بعد ذلك الكتابة، وأنه قد نضج ويستطيع أن يحقق وأن يضاعف وأن يصحح وأن يرجع إلى آخره. هذا فهم خاطئ بدلالة الواقع. ما كل من ألف حكم له بالدرجة العلمية، حتى بالفهم، حتى بالفهم. هناك من كتب وكانت كتابته هي يعني سبب من أسباب القدح فيه والحط عليه والطعن فيه، وبأنه ليس بذاك المتأصل وليس من حتى من مبتدئين في طلب العلم. لماذا؟ لأن عرض ما عنده، ولو أنه سطر على نفسه ولم يتعرض لهذا الأمر لعله يعني ينفق بين الناس ويكون عمله مثلا مستور وسعيه مشكور بين الناس ولا شيء مشكل، لكن هو فضح نفسه، فضح نفسه. فرجاء من الإخوان أن يجتهدوا، وكل إنسان يجتهد بنفسه في تحصيل هذا الفهم من ناحية الاستقراء والرجوع لكتب العلماء. يعاب جدا على طالب علم من طلاب الحديث الذين تميزوا من قديم الزمان إلى زماننا هذا، لا يعرف فئة جاهدت واجتهدت في تحصيل العلوم وفي طلب العلم كالمحدثين أو طلاب علم الحديث. لا الفقهاء ولا النحويين ولا أي فرقة أخرى أو مثلا طائفة من طوائف طلاب العلم في العلوم المختلفة. إذا فتحت في كتب التراجم والسير تجد يعني حقيقة المفاخر التي يفتخر بها الإنسان، وما زال الناس يتكلمون اليوم، فعل شعبة كذا، رحل أبو حاتم، فعل البخاري، فعل أبو قلابة، كل هؤلاء لهم تراجم قد سطروها. بماذا؟ بجدهم واجتهادهم. إذا من زمن بعيد حتى عند المعاصرين من طلاب الحديث تجد الجد والسهر والاستقراء، ثم عندهم وضع موسوعي في الكتب في المعرفة إلى آخره. من ماذا؟ من التحصيل. فما بالك لما يكون طالب علم حديث ما شاء الله صار يعرف في العلل ولا يعرف كتب المحدثين، لا يعرف كتب المحدثين ولم يقرأ كتب المحدثين. من العلماء يعني المعلم رحمه الله تعالى، هل مثلا ما كان يعرف كتب المحدثين؟ أحمد شاكر رحمه الله، تمام، الشيخ الألباني، ومن جاء من بعدين حتى من تلاميذهم أبدا. تجد أن هؤلاء قد وقفوا وطلعوا وقرأوا في بداية طلبهم وفي خلال طلبهم وفي نهاية طلبهم، وهم طلاب علم يقرؤون ويبحثون ويطلعون. فرجاء يا إخوان لا نكتفي فقط بحضور الدرس وسماع الكلمة، واضح، وقراءة كتاب من كتب التحصيل أو من كتب المصطلحات، ونقف عند ذلك ونكون قد ختمنا والحمد لله رب العالمين. لا، ونعم الحمد لله رب العالمين، لكنك مثل هذه الصورة كل ما حصلت سينسى ويذهب أدراج الرياح. فلا بد من تحصيل واستقراء وحرص وجد واجتهاد. نعم.